حيث يتعرض إليه علماء الأصول بتبع تعرضهم إلى منحة النسخ، وأن النسخ نسخ تشريعي أو في التشريع، وهو بدع مثلا في التشريع، والبدع في التكوين هو نسخ في التكوين كما عبر عن ذلك. من ثم النسخ في التشريع يعتبر احد دلائل البدع في التكوين، النسخ في التشريع، لان النسخ في التشريع في الحقيقه ايضا يتضمن نوع من التغيير والتبدل في الإرادة التكوينية، يعني إما إظهارا لها غير ما كانت ظاهرة أو على إفعال بينما، لأن التشريع ليس خالي عن التكوين، التشريع ليس خالي عن التكوين، اما بلحاظ معقل الاراده الشرعيه هي نمط من الاراده التكوينيه، او بلحاظ الملاكات على الحال وما شابه ذلك. ومن ثم في الحقيقه ما يذكر وما مر بنا من مبحث في النسخ التشريعي بثلاثه الاقسام التي مرت ايضا تتاتى في البدع، ومر بأن البدع حقيقة يمكن تصويره على ثلاث نواحي. النحو الأول رفع، يعني رفع وإظهار، والنحو الثاني دفع. رفع يعني يكون مقتضي وموجود، وإنما مو يعقب لأجل وجد المقتضي ويعبر عنه رفع، عفوا يعبر عنه دفع، يعبر عنه دفع بالدال، دفع بالقسم الاول دفع، بخلاف القسم الثاني يعبر عنه بالرفع، يسدد بدا قبل ان يوجد المقتضي، يدفع عن وجاد المقتضي، يمانع عن الوجاد، لا بعد وبخلاف القسم الثاني، القسم الثاني بعد ان يوجد المقتضي يرفعه رفع، وهذا مر بنا في النسخ التخصيص الصوري الظاهري من قبيل الدفع، واما الثاني الدفع عباره عن عفوا الرفع بالرفع عباره عن ازاله المقتضي الموجود. القسم الثاني الذي هو الرفع عبارة عن إزالة المقتضي الموجود، مقتضي موجود تكوين لكن يرفع. القسم الثالث كما مر بنا في النسخ وكذلك هنا عبارة عن الممانعة مع التجميل، يعني المقتضي لم يرفع ولم يدفع بل وجد ولم يرفع بعد وجوده، بل بقي وجوده ولكنه مونع، يعني حيل بينه وبين التأثير، بين التأثير في أثره أو التأثير بأثره، مع أنه موجود ولم يزايل وجوده استمرارا. النسخ تكوينا هكذا ايضا، وان كان كما ذكرت انه جمله من المتكلمين قد يجعلون النسخ قبيل القسم الاول تكوينا،
القسم الثاني وهو يجعلون القسم البعض الفجرين القسم الثاني. ولكن الصحيح هو وجود قسم ثالث أيضا وقسم ثاني وأول، وليس الدعوة أن البدع ينحصر في القسم الثالث ولا في القسم الثاني ولا في القسم الأول، البدع يقع على هذه الثلاثة أقسام، على هذه الثلاثة أقسام. ومن ثم كان لحظ البدع ثبوتا لتعريف أحد صياغات تعريف البدع، وأحد صياغات أقسام البدع إثباتا، صياغات البدع إثباتا، مر بنا أنه بدا لله بمعنى أبدى الله أظهر الله للآخرين ما لم يكن يعلمون، أبدى الله ما كان الآخرين جاهلين به. نعم. والمعنى الثاني من بدا لله، الاول معنى الابداع للاخرين، المعنى الثاني بدا لله من قضاء وقدر للاخرين، فلله بدا لله، نعم، اللام هنا متعلقة مو ببدا، متعلقة بدا قدرة، بدا قدرة لله، بدا قضاء لله، نص تقديم وتأخير. والوجه الثالث يمكن بيان إثباتا، بدا لله بدا لله بمعنى البدا يعني التغيير، التغيير في الله المملوك مو لام سعدية، هنا في البدا لزيد لام سعدية من ظهر لزيد، أما هنا البدا لله مثل الأسماء الحسنى لله، يعني ثابتة لله، يعني لله متعلق بظرف مستقرة، لو ثابت غير العربات الكلمات التي تقدر، إذا مو متعلقة بشيء، لا لله ليس متعلقة ببدأ ولا متعلقة بشيء أخرى، متعلقة بثابت، البداء ثابت لله، يعني مملوك جمع الملكية، البداء ثابت مملوك لله تعالى، التغيير يعني التغيير سلطانه بيده تعالى. طبعا بعض المتكلمين أو المحدثين فسروا إثباتا معنى رابع، وإن كان هذا على كل مع رابع بدا لله يعني مثل ما بدا لزيد، لكن في حقيقة يعني في حقيقة الظاهر عند الآخرين أنه بدا لله كما يبدو للآخرين، ولكن البدع عند الآخرين من جهل، أما عند الله ليس من جهل، من علم. في بعضهم جعل اللام متعلقة بنفس مادة بدا، متعلقة بنفس مادة بدا، وللتعدية ونفس الاستعمال التي تستعمل بدال الزيت، غاية الأمر في المخلوقين، في المخلوقين من جهل أمر في الله، لا ليس بالجهل، لا بالجهل.
على كل هذا البيان الرابع لا نعتمده، لكنه ذكره كثير من المتكلمين الإمامين أنه ممكن، لكن ليس بالمعنى من جهل. على أي تقدير هذا بالنسبة إلى شرح الاسم بتقسيمات الثبوتية والثباتية في البدع. إجمالا بالنسبة إلى البدع، أحاديث كثيرة عظيمة وردت فيه عند أهل البيت تبين من جهة الأدلة ومن جهة فلسفة وغاية البدع البحث يقع من جهة ثانية. من جهة الأدلة والمصادر الشافعي، في الشافعي الأصول الشافعي كتاب التوحيد باب أو بابين أو ثلاثة في البدع عقده صاحب الشافعي الكليني في أصول كتاب الجلد الأول. طبعا يعني أحد هذه الأبواب الثلاثة بعنوان البدع، وفي أبواب أخرى قبل وبعد بعنوان آخر مشية وإرادة وقدرة وقضاء ومجرد، بس هو نفس المرحلة. الصدوق أيضا في كتاب التوحيد عند بحث عن البدع في بابين صفحة 300 أو كثر 330 أو كذا، في صفحة 400 أو كثر بعد، يعني في بابين عنوان مبحث البدع، لأن البدع مرتبط بالإرادة والمشية مرتبط بالعلم، العلم الإلهي كما سنقرأ بعض الروايات. على كل إذا أردنا أن نستقطي مبحث البدع في كتب الحديث عند أهل البيت كثيرة ولا يقتصر على ما ذكر، المجلس بعد عنده في البحار في نفس المرحلة التوحيد عنوان البدع، وجمع عن مصادر قديمة كثيرة الروايات. نموذج من الروايات الواردة في هذه الأبواب فيها التعبير ما عبد الله بشيء كما عبد بالبدع، وهذا ظاهرا حسن يعني المعرفة القلبية، ما عبد الله بشيء كما عبد بالبدع. وإن كان روايات من الرواية ما عبد الله بشيء كما عبد بالمشي، المشي العبادة عبادة مشي الرواية، بس هذا بالعرف هذه البدن ذاك على صعيد شو كان أي فعلى حال تعظيم البدع في الروايات كثيرة. أيضا من الروايات الواردة العظيمة في البدع ما بعث الله نبيا حتى أخذ عليه ثلاثة، العبودية له وخلق الأنداد وأن له البدع. وهذا سبحان الله كله ترجع إلى عظمة عظمة أن أخذ العظمة على عظمة الله على النبي، على أي نبي وعلى العبودية لله هو تعظيم الله هو معبود، خلق الأنداد عدم الشرك، عدم الشرك سواء شرك صنم أو شرك هوى أو شرك شيء آخر فينا. و والقسم الثالث وهو البدع، وأن البدع لله أيضا هذا تعظيم لله، يعني أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. وأن وهذا تبين على حال فلسفة البدع، فلسفة البدع هي ماذا؟ هي فلسفة البدع هي هذه، لأن تبين مدى سعة القدرة الإلهية والسلطان الإلهي
يعني أن الله عز وجل ليس كما يظنه اليهود جف القلم جفت الدوام على كل أي يقولوا فرغ النار أو جف القلم أو أي ولما جرى وطوي الكتاب حشي هذا كان مع عالم اللوح والقلم وكذا وفلان مع طرحتني ولا وليس الله تعالى عوض بالله حول ولا قوة يعني يحري يوم حول الأحوال ليس له تعالى أن يحول الأحوال هكذا يد الله مغلولة قال يد الله مغلولة ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان بل ينفق ما يشاء كيف يشاء على كل في اليد من قدر الله وتصرفه فالبداء في الحقيقه احد فلسفاته احد غاياته هو يعتبر كمال وتمام معرفة الباري بلا تناهي القدرة ولا تناهي المشيئة لا يحكم على الله شيء وهذا طبعا هاي الفلسفة من هذه المعرفة بالله البالغة كبيرة عظيمة هذه المعرفة بها يتولد أمر آخر غاية أخرى مهمة في العبد وهو أن العبد لا ييأس مهما حكمت الظروف أو الشرائط الكونية والتكوينية مهما كانت لا ييأس وفي هذا الباب أسرار عجيبة أسرار عجيبة جدا يعني أسرار عجيبة ويمكن أن يقال أنه أحد التفاسير الصعبة المعقدة لقضية لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين هو مرحلة البناء نوع تفاعل حيوي شديد بين رجاء العهد وفيض المولى بل أنا وجدت في حالات المعصومين ظاهرة عظيمة في البيت عليه السلام حتى بالنسبة إلى اذكروا القضاء المبرم القضاء المبرم عند الروايات البداء موجود في إرادة في المشي في الإرادة في كذا في حضر المشية نقرأ عن العبرات كذلك حتى يقع ويوجد القضاء يبرم القضاء ويوجد المقضي ولكن في رواية البيت أو في حالات المعصومين من البيت والإنسان يلاحظ الإنسان حتى في القضاء المبرم مفروض مقدار منا تحقق ذا القضاء بس مو من الضروري بقية المراحل من هذا القضاء هم يعني ييأسون من التغيير كثير ما من البشر العاديين أو حتى ربما بعض الأنبياء والرسل السابقين لهم على مراتب عالية، لكن ليس علوهم بدرجة أهل البيت. إذا وقع الحادث القضاء المبرم مثلا يستسلم، هو استسلام لقضاء الله وقدره، هذا أمر أمر كمالي. اليأس أين هو استسلام لإرادة الله وقضاء وقدره، وأين هو اليأس من إرادة الله وفيض رحمته؟ ما وقع ومضى، نعم هو منطقة الانقياد والاستسلام لله، وهو الاستسلام يخرج بقول مطلق استسلام، لكن في منطقة أخرى لما يأتي ولما يحدث الآن آن فآن، هذه ليست منطقة استسلام، هذه منطقة رجاء، منطقة الرجاء، رجاء الرحمة الإلهية، غير منطقة الاستسلام. وهي أمر حساس ودقيق. في حالات الإمام الصادق روايات موجودة في الوسائل، في أبواب المصيبة كذا أو بصير وغيرها، عدة مرات لو حصلت دخلوا على الإمام الصادق وجدوه يبكي بكاء الثكلى وكذا وينحو ويتوسل يتضرع إلى الله، فتفاجأوا يعني وظنوا أنه أمر خطير حادث أو كذا، فعلموا بأن هذا الدعاء إلحاح من الإمام على أن الله يعافي ابنه. بعد ذلك أتوا أخوان الإمام الصادق أن الطفل طبعا أحبه مات، فدخل الإمام الصادق إلى الداخل و على كل رتب هندامة وكذا وأتى، ثم جاء إلى أصحابه وتلاميذه متهل الوجه باسم وكان متعجب منه. قبل قليل كان الإمام الصادق يفرش عليه من التأثر وكذا وكذا، الآن حالة تحلف وتسمع أنه وقع مكان يهدف، فقال الإمام الصادق أين منك عجبة يعني ذاك الحالة كيف وهذه الحالة كيف؟ قال نحن قوم من أهل البيت عليه السلام نلح على الله قبل أن شنو يبرم القضاء، نلح رجاء في منطقة الرجاء قبل أن يقع مستقبل فينا نلح، فإذا ما وقع أبرم القضاء وقع سلمنا إذا ورضينا برضا الله، وبالتالي بنفس نظير كلام العقيدة ما رأيت إلا جميلة بعد الوقوع. هكذا لطيف، شوف حتى في الشلاء كتب عليك إن شاء الله يراك قتيلا، صور يكون بس بأي تفاصيل، فرض أفرض أنه قضاء حتمي في أصل الشهادة بس بأي تفاصيل، في التفاصيل بعد هو معناته الإنسان يتركها سدى، هاي تفاصيل حالة لا ليس في إبراح، منطقة هنا مكابدة امتحان مجاهدة كذا، بل حتى كذا وإن الله شأن يراك قتيلا مدام لم يبرم منطقة رجاء، منطقة فعالية، منطقة نشاط. لذلك الإمام الحسين صلى الله عليه صباحا يوم عادي بعده قبل اخبرهم هذه مراتب من التقدير والقضاء الالهي بس يمكن في البدايه. الى ان صبيحه يوم العشر قال لهم عليه السلام قد اذن الله هنا وصلح علينا ابراهيم. ومع ذلك ما ليس هناك انقطاع ما دام لم يقع بعد. وذكر تفاعلوا بالخير تجدوا احد مظاهر المعرفه البالغه بالله تعالى. تفاعلوا بالخير تجدوا. افرض واحد قال لي ترى شاف في رؤيه او في كذا او امنيه سيصيب كذا وليكن حتى اثناء وقوع البلوى وكذا انت تتفاعل بالخير تجد المقاطع اللاحقه من هذا الحدث يبدله الله حسنا بدل ما يكون سوء. لان التفاعل كما هو وصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء معجز يعني عباره عن رجاء عند رجل إلهي رجائي بك لا ينقطع لا تقطع رجائي. هذا من أعظم مظاهر وآليات المعرفة بالله من أعظم أحد أسباب انتكاسة إبليس ما كان أنه لا يؤمن برجائي يعني ما ليست في أعماق ذات حبل رجاء الله ولو عند حبل رجاء الله لم يحسن آدم. أفيحسن الحاسد أحد الفلسفات أو أسباب أن الحسد يقود إلى الكفر وكذا أن الحسود ليس له حبل رجاء بربه. لو كان له حبل رجاء بربه لماذا يحصل؟ يستعصي الله عز وجل. ومن عدة أسباب لكفر الحاسد سواء كفر خفي بس هذا أحد أسباب. فالمقصود إذا البداء في الحقيقة هي فلسفات عظيمة يرجع إلى كمال المعرفة الصفات الإلهية والعظمة الإلهية ويرجع إلى تكامل العهد ورجاء وبالتالي إذن البداء يمثل واقعا آلية عظيمة لترجمان القدرة الإلهية والغنى الإلهي لا متناهي. واللطيف ان هذا المبحث لم يدركه الفلاسفه لا البشار ولا الاشراق ولا المتعلمين. سيد بعض الشيعه بلاسفه الشيعه بانواع انس بتعاليم اهل البيت ادخل مرحله البدع في الفلسفه الى روح اخر ولا هم التفاعل مع معنى البداء هم ما أفق أن يتصوروها أو يصوروها الآخرين فلاسفة. حتى متكلمين غير علماء إمامية لولا رواية البيت لم يلتفتوا إلى ذلك مما يدل على أن البداء يعني كما الحقائق لها عدة أوجه عدة ألوان عدة خطر حتى إذا سوف يؤمن بقدرة الله لكن في آلياته يتعاطمها رب غير قادر. يعني إذا كان هو يقرر أن سلسلة العيلة والمعلولات هذه مثل حلقات سلسلة ما يمكن فصل حلقة من حلقات شو لا ترجع يعني كل ذلك وين الآن الاختيار أو بعوضة أيه هو القدرة عدو التغيير حتى هم ثلاثة بحث التغيير عندهم كل صورة كل شيء هو هو. وهذا على كل دليل لأحد مؤخر الأصوليين علماء الأصول على تعريف القدرة عند الفلاسفة. هذا ما كل مبحث ليس كتنين صلى الله عليه وسلم.